مرحبا بكم أصدقائي المستمعين. أود أن ألفت انتباه الذين انضموا إلينا مؤخرا أن هذا البرنامج يتناول دراسة أسفار الكتاب المقدس وآياته الكريمة بالتفصيل والتحليل، وبأننا نجتمع لهذا الغرض 5 مرات أسبوعيا في مثل هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة. مرة ثانية أهلا وسهلا بالجميع. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. بهذه الحقيقة الساطعة افتتح بولس الفصل 8 من رسالته إلى المؤمنين بالمسيح في مدينة روما، مؤكدا أن المسيح بموته الذي ماته فوق الصليب قد رفع عنا دينونة الله، حكم الله. كان الله قد أعطى الشريعة لموسى ومنه إلى الشعب، لكن هذه الوصايا لم ترفع حكم الله، بل بالعكس أكدته، لأنها أظهرت عجز الإنسان عن إيفاء مطالب الله وحفظ وصاياه. لذلك جاء المسيح وبموته البديلي حمل الدينونة عنا فصرنا أحرارا. الموت الذي ماته المسيح ماته بدلا عنا مكاننا. لذلك كل من يقبل موته يعتبر نفسه قد أميت عن الخطية بموت المسيح. هذا ما قلناه في الحلقة الماضية. كما قلنا إن المقصود بالسلوك بالجسد أن يكون الإنسان عبدا لرغبات الجسد منساقا لتحقيق شهواته. ولكن كيف يسلك الإنسان بالروح؟ ألن يجوع ويعطش؟ هذه الاحتياجات الجسدية ليست مغلوطة كما قلنا، ولا هي خطايا. لذلك فالمؤمن يهتم بجسده ويرعاه. إنما الاهتمام بالروح أو السلوك بحسب الروح معناه باختصار إطاعة وصايا الله. يجدر بالمؤمن بالمسيح أن يكون يوميا خاضعا لقيادة روح الله. الطبيعة القديمة فاسدة للغاية ولا مجال لإصلاحها. لذا فإن الله أعطانا طبيعة جديدة لنحيا بحسبها، وذلك بقوة الروح القدس الساكن فينا. الروح القدس وحده هو الذي يستطيع أن يحيا الحياة الروحية من خلالك. كل ما يصدر عن الجسد لا يرضي الله أبدا، مهما عظم شأن هذا العمل. الصورة قاتمة لكنها حقيقية ودقيقة، وينبغي أن نقبلها. مستمع الفاضل، هناك حد فاصل وواضح بين الحياة بحسب الجسد والحياة بحسب الروح. لا يمكن لإنسان أن يعيش بحسب الجسد وفي نفس الوقت يعيش بحسب الروح. إذن لا يوجد حل وسط يمكننا من الجمع بين الطرفين، الجسد والروح. دعنا نواصل تأملاتنا في الفصل 8 من رسالة رومية لنتعرف أكثر على عمل الروح القدس في حياتنا، ولن ننتهي من هذا الفصل بعد. استمع صديقي إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من الآية 9 وحتى 17 من هذا الفصل.
وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذا أيها الإخوة، نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه.
من يسيطر علينا؟ من يدير دفة حياتنا؟ هل هو الروح القدس؟ العلامة الخارجية أن فلانا من الناس أصبح مؤمنا حقيقيا بالمسيح هو أنه يسلك بالروح، أنه يطيع وصايا الله، ليس بقوة اجتهاده بل بقوة روح الله الذي يسكن فيه. قال بولس لأهل كورنثوس ما يلي: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ نعم، المؤمن الحقيقي هو الذي يسكنه روح الله، وبالتالي فهو يسيطر عليه ويدير دفة حياته، وهكذا فإن كل مؤمن بالله يصبح ملكا شخصيا لروح الله القدوس الذي يسكن فيه، ويكون الروح القدس السيد المطلق على حياة ذلك المؤمن. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وهنا يحكي مرة أخرى عن اتحادنا بالمسيح: إذا كنا في المسيح فقد متنا معه عندما مات، وأقمنا معه عندما قام، وهكذا فنحن الآن نحيا له. هذا ما عبر عنه الرسول عندما كتب إلى أهل غلاطية بالقول: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. صديقي المستمع، إذا كنت اليوم لا تعي وجود الروح القدس في حياتك، وإذا لم تكن لديك الرغبة في أن تعيش لله وتخدمه، فمن الأجدر بك أن تعمل باقتراح بولس الذي قال: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ الرب يريدنا أن نتحقق من أننا في المسيح. الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. أما إذا كنت غير متأكد من أن المسيح فيك يا أخي، فها هو يقدم لك دعوته قائلا: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. هل فتحت الباب له يا صديقي؟ هل دخل بيتك؟ يتابع بولس حديثه الشيق ويقول: وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. هذه الأجساد التي نحن فيها الآن ستوضع في القبور يوما ما إذا تأنى الرب في مجيئه، ولكن سكن الروح القدس هو الضمان بأن أجسادنا ستقام من الأموات. ولأن يسوع قد قام من الأموات فإننا سنقوم نحن أيضا بأجسادنا من الأموات. الروح القدس سيخلصنا نهائيا من جسد الموت أو الطبيعة القديمة. نعم، إنه روح الحياة الذي يحيينا الآن، ولنا كل الثقة أنه سيحيينا يوم القيامة ويعطينا أجسادا ممجدة كما أقام المسيح من الأموات. صديقي وأخي، أعيد وأقول: حتى نأخذ حياة الروح هذه علينا أن نخضع للروح القدس في حياتنا، ولا يبدأ هذا إلا عندما نفتح قلوبنا للرب يسوع حتى يدخلها. فإذا أيها الإخوة، نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد. بكلمات أخرى، علينا ألا نعيش حسب الجسد. كان الله قد خلق الإنسان جسدا ونفسا وروحا، وعندما أخطأ الإنسان ماتت روحه لله بالرغم من تحذير الله له: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. تكوين 2:17. بعدما أكل آدم من الشجرة عاش سنوات طويلة جسديا، لكنه روحيا مات فور سقوطه في العصيان، وهكذا أصبح الجسد أي الطبيعة الخاطئة هي المسيطرة. واليوم الإنسان بدون الله ميت روحيا، ولا بد له من الولادة الثانية ليأخذ حياة روحية يتواصل فيها مع الله ويخدمه فيها. لسنا مجبرين على الإذعان للطبيعة القديمة، لأن الجسد لم يأتي إلا بالمشاكل على حياتنا، ولكننا مديونون لنعيش بحسب الروح الذي أقنعنا بخطيتنا وكشف لنا عن المسيح ومتعنا بضمان الحياة الأبدية عندما قبلنا المسيح مخلصا لحياتنا. وبما أنه روح الحياة فهو قادر أن يقوينا لنطيع المسيح، وهو يمكننا لنشابه المسيح، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. ستموتون لله، ستنقطعون عن الشركة معه. وهذا الكلام ليس كلام نظريات، لكنه حقيقة واقعة نختبرها كثيرا. إذا كنت ابنا للرب ويوجد خطية غير معترف بها في حياتك، فإن رغبتك في قراءة الكتاب المقدس والصلاة والذهاب إلى الكنيسة، هذه الرغبة تقل تدريجيا. أنت منفصل عن الله بمعنى أنك بلا شركة معه، ولكن إذا كنت بالروح تميت أعمال الجسد. لاحظ أنه بالروح وليس بمجهودك الشخصي. إذا كنت بالروح تميت أعمال الجسد فستحيا. دعنا نكون عمليين بعض الشيء الآن. ما هي المشكلة التي تؤرق حياتك اليوم وتنغص عيشك أخي الكريم؟ هل هي تعاطي الخمور أو المخدرات؟ هل هي الخطايا الجنسية؟ قد تقول لي: لا مشكلة لدي أبدا في هذه النواحي. ماذا إذن عن حياتك الفكرية؟ ماذا عن لسانك؟ هل هو سليط؟ هل تشيع المذمات والشائعات؟ هل تكذب؟ مهما كانت خطيتك يا صديقي، فبإمكانك أن تذهب حالا إلى الله وتعترف بها، ثم تتوجه إلى سلطان الروح القدس على حياتك. المسيح هو الوحيد الذي عالج مشكلة الخطية في السابق، وهو الذي يعالج جسد الخطية في الحاضر. ألم يقل لي ولك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم؟ نأتي الآن إلى مقطع جديد يختص بطبيعة الإنسان الجديدة. اختلف الفلاسفة والشعراء عزيز المستمع في وصف الحياة، لكنهم أجمعوا على أن الحياة مليئة بالغموض وعدم اليقين، وهذه نظرة الكثيرين إلى الحياة. يقولون: لا يمكن أن نثق بشيء لأنه لا يوجد ما هو مؤكد في هذه الحياة. لكن كيف نستطيع أن نسير رحلة الحياة وسط هذه الشكوك؟ هل ترغب مستمعي أن تحصل على الثقة والضمان في هذه الحياة؟ اسمح لي أن أقول لك إنه توجد طريقة للوصول إلى حالة اليقين والثقة في هذه الحياة. ما عليك إلا أن تلتفت إلى الله، أعطه المجال ليقود دفة حياتك. إن قيادة روح الله لحياتك ستجلب لك الطمأنينة بكل تأكيد. يقول بولس في العدد الرابع عشر من فصل تأملنا الثامن: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. الله لا يدفع خرافه يا صديقي، ولا يقودها عنوة. عندما تحدث المسيح عن ضمان الخروف، أوضح أنه لا يجبره على إرادته أو إرادة الآب. قال: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فأتبعها. كلا، قال: وأنا أعرفها فتتبعني. المؤمنون يتبعون الرب وينقادون بروح الله، يسمعون صوته لأنهم يمتلكون الآن طبيعة جديدة تعرف الله وتتبعه. نعم، قيادة روح الله وإرشاده هو إثبات على كوننا أبناء الله. كابن لله يمكنك أن تثق به كل الثقة، وروح الله القدوس سيقود حياتك ويرشدك في طريقك كل الأوقات ووسط كل تقلبات الحياة. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. روح الخوف ليس موجودا فيكم، تشكون في وضعكم الروحي وغير سعداء. بدلا من ذلك فأنتم مملؤون بالفرح لأنكم أبناؤه، وروح الله يسكن فيكم ويصرخ يا أبا يا أيها الآب. وكلمة أبا مأخوذة عن الآرامية، وهي كلمة خاصة يخاطب فيها الابن أباه، لا سيما وقت الضيق. كلمة تبني في العهد الجديد تعني أخذ مركز ابن كبير في العائلة. عندما نقبل المسيح نحن نولد ثانية، ولكن في اللحظة التي ندخل فيها العائلة فإن الله يتبنانا ويعطينا مركز ابن كبير في العائلة. الطفل الصغير لا يستطيع أن يمشي أو يتكلم أو يتخذ قرارات، ولكن المؤمن يستطيع أن يفعل كل هذا في اللحظة التي يولد فيها إلى عائلة الله. يستطيع أن يسير بالروح وأن ينقاد بالروح، ليس عنوة بل بمحض إرادته، ويستطيع أن يتحدث بل ويصرخ يا أبا الآب. أليس رائعا أن ينظر المولود الجديد إلى أبيه ويناديه يا بابا؟ في البداية الروح هو الذي يقول عنا يا أبا الآب، بعدها نستطيع نحن أن نتفوه بها. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، ولا يوجد أحلى من تلك الشهادة، فهو يؤكد أننا ولدنا إلى عائلة الله وأننا أبناء رسميون في هذه العائلة. هكذا مستمعي نستطيع أن ندعو الله أبا، لأننا ولدنا ثانية ونتمتع بأبوته لنا. إنه امتياز ما بعده امتياز أن يكون الله أبا لنا، وهو امتياز أن يعطينا الحق أن ندعوه أبا في صلاتنا، أن نكلمه بثقة البنين ونسلمه كل أمور حياتنا. وليس هذا فقط، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثونا مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. الطفل الصغير لا يستطيع أن يوقع على الشيكات، لكن ابن الرب بالإيمان يستطيع أن يسحب من حساب البركات الروحية التي له، لأنه وارث لله ووارث مع المسيح. يا له من أمر رائع أن يكون لنا روح التبني يعمل في حياتنا. هذا امتياز عظيم يتوج كل الامتيازات السابقة، وهذا الحق الكتابي يصبح ملكا لنا عندما نصبح نحن ملكا لله. الله يشاركنا بما عنده ويعطينا مجدا وبركات كثيرة لا تعد ولا توصف. أخي الكريم، هذه الحقائق لا توصف بالكلمات، لكنها تجرب وتختبر حتى نعرف أبعادها وندرك معانيها. وإنني أدعوك اليوم أن تختبر بنفسك حقيقة ما أقول. من ناحية ثانية، إن ابن الرب لا بد أن يتألم معه. يقول بولس إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. صديقي، ما الذي تقاسيه من أجل المسيح اليوم؟ مهما كان، فيقول لك بولس إنه أمر خفيف بالمقارنة مع ثقل المجد الأبدي الذي سيكون بانتظارنا. في الأبدية سنتمنى لو أننا عانينا أكثر لأجله، والألم هو مدرسة تدريبنا، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. وفي الختام يا صديقي، أشجعك أن تؤمن بالمسيح لتتمتع بغنى الله الكثير وتختبره وتعيشه تحت قيادة الروح القدس.